أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى. إلى هنا بين الشيخ الأعظم قدس سره ضابطة كلية في المقام، ألا وهي أنه في كل مورد إذا كان كلا طرفي الشبهة محلا لابتلاء المكلف كان العلم الإجمالي مؤثرا وسببا لوجوب الاحتياط. وكل مورد عليكم السلام وكل مورد كان أحد أطراف الشبهة فضلا عن جميعها خارجا عن محل الابتلاء سقط العلم الإجمالي عن التأثير، ولا يكون سببا لوجوب الاحتياط. هذه هي الضابطة الكلية التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره لحد الآن. وأما الآن في مقطع قوله إلا أن الإنصاف، يبين رحمه الله بأن تشخيص موارد الابتلاء عن موارد عدم الابتلاء، وأن موردا هو من موارد الابتلاء أو من موارد عدمه أمر صعب، وذلك لأنه تارة في بعض الموارد يعلم المكلف بأن طرفي الشبهة كليهما عليكم السلام، يعلم المكلف بأن طرفي الشبهة كليهما مورد للابتلاء، كما لو كان لديه إناء ماء قد هيأهما للشرب وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فحينئذ عرفا يعد كلا الإناءين موردا لابتلاء المكلف، وموردا لحاجته، فلذا يكون العلم الإجمالي مؤثرا وسببا لوجوب الاحتياط، فيجب الاجتناب عنهما. وتارة أخرى يعلم المكلف يقينا بأن أحد طرفي الشبهة خارج عن محل الابتلاء عليكم السلام، وليس من مورد حاجته أصلا، كما لو علم إجمالا بنجاسة إنائه أو إناء موجود في مملكة أخرى مثلا، فحينئذ الأمر أيضا واضح، وأن العلم الإجمالي ليس مؤثرا وليس سببا لإيجاب الاحتياط. إنما الكلام في بعض الموارد التي يشك المكلف في أن هذا المورد هل هو من موارد الابتلاء أم أنه من موارد عدم الابتلاء. مثال ذلك، علم المكلف إجمالا بأن قطرة دم وقعت إما داخل إنائه أو خارجه في قطعة من الأرض القريبة من الإناء، هنا هذه القطعة من الأرض فعلا ليست من مورد الابتلاء ومورد الحاجة للمكلف فعلا، ولكن ربما تكون في المستقبل موردا لحاجة وابتلاء المكلف من جهة السجدة عليها أو التيمم عليها، فحينئذ إن جعلنا المعيار في عنوان الابتلاء الفعلية فعنوان الابتلاء ابتلاء منتف ها هنا، وأما إن جعلنا المعيار الأعم من الفعل والقوة فعنوان الابتلاء متحقق في المقام. الأمر الذي يكون الإنسان متحيرا وأنه ماذا يفعل، فهل المورد هذا يعني قطعة الأرض، فهل المورد هذا من موارد الابتلاء حتى يجب الاحتياط أم لا فلا يجب الاحتياط، فماذا يفعل؟ فإن قلت. فلحد الآن الشيخ رحمه الله يقول الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء عن موارد عدم الابتلاء في غاية الصعوبة، وبينا كيف يكون صعبا. خب في هذه الموارد اللي يشكل الأمر على الإنسان، يشكل الأمر على المكلف، هل هذا المورد من موارد الابتلاء حتى يجب الاحتياط، أم أنه من موارد عدم الابتلاء فلا يجب الاحتياط، ماذا يفعل؟ فإن قلتم، الشيخ رحمه الله يأتي بإيراد مقدر ثم يجيب عليه. فإن قلتم شيخنا الأعظم أنتم بأنفسكم بينتم ضابطة ومعيارا وقلتم كل مورد إذا كان الخطاب التنجيزي فيه بالاجتناب حسنا عرفا، كل مورد إذا كان الخطاب التنجيزي فيه بالاجتناب حسنا عرفا عد ذلك المورد من موارد الابتلاء فيكون العلم الإجمالي مؤثرا، وكل مورد كان الخطاب التنجيزي فيه قبيحا عرفا عد من موارد عدم الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. فلم لا تطبقون هذه الضابطة على هذه الموارد المشكوكة وترفعون الشبهة؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بأن الشأن كل الشأن في أصل هذه الضابطة، يعني أول الكلام في هذه الضابطة، هاي الضابطة إذا أريد نشخصها نطبقها على مواردها هي هاي شنو فيها من الصعوبة وليس بالسهل. الشأن كل الشأن في أصل هذه الضابطة، وأنه في أي الموارد يكون للخطاب التنجيزي بالاجتناب عرفا حسن، يعني في أي الموارد يكون هذا الخبر يكون مؤخر، اسم يكون مؤخر، يكون للخطاب التنجيزي بالاجتناب عرفا حسن، وفي أي الموارد لا يكون له حسن عرفا، على أساس أن العرف ليس لديه معيار مشخص، وذلك باعتبار أن الأعراف والعادات تختلف، فمن الممكن أن يكون الخطاب التنجيزي بالاجتناب في مورد لشخص حسن، وفي نفس ذلك المورد لشخص آخر يكون قبيحا. لذا إيكال الأمر كما يقوله المرحوم الأشتيان في حاشيته إيكال الأمر إلى العرف لا يزيد إلا زيادة التحير. إيكال الأمر إلى العرف لا يزيد إلا زيادة التحير. فإذا موارد الشبهة يعني المواد المشكوكة، موارد الشبهة باقية على حالها، وعليه فالسؤال ماذا نصنع وماذا نعمل مع هذه الموارد. الشيخ الأعظم قدس سره لأجل إيضاح حال هذه الموارد المشكوكة يحلل هذه الموارد ضمن ثلاث مراحل، يحلل هذه الموارد ضمن ثلاث مراحل. قال رحمه الله: إلا أن الإنصاف استدراك مين؟ استدراك على الضابطة الكلية التي ذكرها رحمه الله هو الضابطة الكلية، أنه كل مورد إذا كان كلا طرفي الشبهة محلا للابتلاء يكون العلم الإجمالي ماذا؟ مؤثرا، ويكون سببا لوجوب الاحتياط بالاجتناب. وكل مورد يكون أحد أطراف الشبهة فضلا عن جميعها خارجا عن محل الابتلاء عند ذلك يسقط العلم الإجمالي عن التأثير، بعد ما يكون سببا علما لإيجاب الاحتياط. هذه الضابطة الكلية جاء الشيخ رحمه الله مستدركا عليها بأن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء عن موارد عدم الابتلاء هذا التشخيص في غاية الصعوبة. قال: إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى. كيف؟ قال: ألا ترى، هذا اللي وضحناه، ألا ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب، يعني ثوب المكلف نفسه، ووقوع النجاسة على ظهر طائر أو على ظهر حيوان قريب منه، قال قريب منه، لا يتفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه. قال: إذا دار الأمر هكذا وعلم بأن أحد أطراف الشبهة شنو؟ خارج عن محل ابتلاء، خليت وإن كانت النجاسة وقعت على ظهر حيوان أو ظهر فطائر، قال لم يشك أحد في ماذا؟ في عدم وجوب الاحتياط، لم يشك أحد في أن العلم الإجمالي سقط عن التأثير، لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه. وأما هذا اللي ذكرناه وتارة ثالثة يشك المكلف في بعض الموارد، في أن هذا المورد هل هو من مواد الابتلاء حتى يجب الاحتياط، أم أنه من موارد عدم الابتلاء حتى لا يجب الاحتياط. قال: وأما لو كان الطرف الآخر أرضى لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم، يعني في المستقبل، وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا، صحيح فعلا هذه القطعة من الأرض ليست من مورد الابتلاء أبدا، ولكن ربما في المستقبل تكون محلا للابتلاء ومورد لحاجة المكلف من جهة السجود عليها أو من جهة التيمم عليها. قال: وأما لو كان الطرف الآخر كذلك ففيه تأمل، يعني عند ذلك تأمل، وجه التأمل مين اللي ذكرناه؟ إن جعلنا المعيار في عنوان الابتلاء الفعلية فعنوان الابتلاء ما متحقق هنا، منتفن، فكن يحكم على المورد بأنه مين من موارد عدم الابتلاء. وإن جعلنا المعيار وإن كان المعيار في عنوان الابتلاء الأعم من الفعل والقوة حتى ولو كان في المستقبل مورد لحاجة المكلف، لا عنوان الابتلائي متحقق في المقام، فالمورد كن نحكم عليه بمن بأنه من موارد الابتلاء، ففيه تأمل. لذا يقول أحيانا يقع الشك، والمعيار في ذلك هذا اللي قررناه، فإن قلتم الشيخ شنو أجاب عليه، والمعيار في ذلك يعني في الابتلاء وعدم الابتلاء، والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته، ولو كان العلم إجمالا على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك التكليف من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء وصورة اتفاق صيرورته واقعة لا. يقول أنتم شيخنا بأنفسكم بينتم ضابطا ومعيارا وقلتم أنه أي مورد إذا صح وحسن الخطاب التنجيزي بالاجتناب في ذلك المورد عرفا عد ذلك المورد مين من موارد الابتلاء، وكل مورد قبح التكليف المنجز بالاجتناب عد ذلك المورد مين من موارد عدم الابتلاء. ليش هذه الضابطة لا تطبقونها على هذه الموارد المشكوكة وترفعون الشك والشبهة؟ قال والمعيار في ذلك وإن كان كذلك إلا أن، لجواب الشيخ قلنا أن الشأن كل الشأن في أصل هذه الضابطة في أصل هذا المعيار. العرف أيضا ما إلى معيار مشخص، الأعراف والعادات تختلف. قال إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا، الشأن كل الشأن في أصل هذا المعيار في أصل هذه الضابطة، وأنه في أي الموارد يكون للتكليف المنجز حسن عرفا وفي أي الموارد يكون قبيحا عرفا، على أساس أن العرف ليس له معيار مشخص، وذلك باعتبار أن الأعراف والعادات تختلف، فمن الممكن أن يكون الخطاب التنجيزي بالاجتناب في مورد لشخص حسن وفي نفس ذلك المورد لشخص آخر ماذا يكون قبيحا عرفا. فإذا ما ممكن نوكل الأمر المن إلى العرف في مقام التشخيص. لا بلا شك العرف العقلاء في كل مورد. نعم اي مو هذا مو دائما شيخنا. نعم نعم بل احيانا الدليل يكون هو العرف، بل احيانا الدليل يكون هو العرف، لكن في هذا المورد الشيخ رحمه يعني في مورد تشخيص هذا المورد من مواد ابتلاء لو من مواد عدم الابتلاء، في هذا المورد يقول إيكال الامر الى العرف مشكل. نعم يمكن ان يقال، يقول بلي عندنا تحليل خنحلل هذه الموارد. آخر شيء وين وصلنا؟ قلنا فإذا هذه الموارد موارد الشبهة موارد المشكوكة باقية على حالها. لا لا هو لا مو بذاك مثل، عفو مثل بهذا لو كان طرف الآخر أرضا أي ذاك المثال المن مثال يصير بالبحث اللي قررناه تارة وتارة أخرى وتارة ثالثة. تارة الأولى اللي يعلم المكلف بأن كلا طرفي الشبهة مورد الابتلاء اللي ما مثل ما ذكر الشيخ، وتارة أخرى يعلم المكلف هم يقينا بأن أحد الأطراف شنو خارج عن محل الابتلاء. هذا اللي مثل إلى ألا ترى، هذا أيضا مو محل كلامنا. وتارة ثالثة يشك المكلف في بعض الموارد، هنا هو محل الكلام. قلنا إنما الكلام في بعض الموارد التي يشك المكلف في أن هذا المورد هل هو من مواد الابتلاء أو من مواد عدم الابتلاء. يا مثال، ما لو كان الطرف الآخر أرضان، ذاك بلي مثل إلى بس إلما للقسم الثاني بحسب تبويبنا اللي جوابه شنو؟ لم يشك أحد في عدم وجوب الاحتياط. إلى هنا وصلنا إلى أن موارد الشبهة والموارد المشكوكة باقية على حالها، باقية على حالها، وعندها فماذا نصنع وماذا نفعل بهذه الموارد؟ الشيخ الأعظم لأجل إيضاح حال هذه الموارد حلل لنا هذه الموارد ضمن مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى ابتداء، يعني أول ما يبتدأ الشيخ الأعظم شلون يحلل، ابتداء يجري رحمه الله التحليل في هذه الموارد، بين قوسين موارد الشبهة. يا موارد نحن شاكين أنها يا ترى هي من مواد الابتلاء حتى يجب الاحتياط سلمكم الله، أم أنها من موارد عدم الابتلاء حتى شنو لا يجب الاحتياط. يجري ابتداء يجري التحليل في هذه الموارد على ضوء القواعد والأصول العملية. فأفاد رحمه الله بأن القانون العام هو كل مورد شككنا فيه أن الخطاب منجز فيه بالاجتناب، وأنه حسن عرفا، أم أنه لا خطاب منجز وأنه قبيح عرفا. وهذا الشك مستتبع للشك في أن ارتكاب أحد الطرفين موجب للعقاب أم لا. يعني إذا كان خطاب منجز فارتكاب أحد الأطراف راح يكون راح يكون موجب للعقوبة، وإذا لا ماكو خطاب منجز قبيح عرفا، بالتالي شنو؟ بالتالي ارتكاب أحد الأطراف ما راح يكون موجبا لمن؟ للعقاب. فالأصل علامة استفهام، أصالة البراءة جارية عن الخطاب التنجيزي بالاجتنابي. صار شك في ماذا؟ في أصل التكليف، في أصل الخطاب التنجيزي. فأصالة البراءة جارية عن الخطاب التنجيزي بالاجتناب. وهذا الحكم في حد نفسه يتصور على أربع صور. هذا الحكم اللي بينه بنحو عام يتصور في حد نفسه على أربع صور. الصورة الأولى، نشك تارة في أصل الخطاب وأنه هل هناك خطاب تنجيزي بالاجتناب أم أنه لا خطاب أصلا، لا تنجيزي ولا تعليقي؟ فالأصل البراءة. هذه الصورة الأولى لم يذكرها الشيخ رحمه الله في المتن. الصورة الثانية، يعلم المكلف بأن هناك خطابا صدر من المولى ولكنه شاك في أن ذلك الخطاب الصادر هل هو تنجيزي؟ مخالفته توجب العقاب؟ أم أنه تعليقي معلق على قيد معلوم العدم؟ مثال ذلك، لو قام دليل لبي كالإجماع، دليل لبي مو لفظي، بعدين نعرف إن شاء الله ليش مو لفظي. لو قام دليل لبي كالإجماع على وجوب إكرام العالم، ولكننا شككنا في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مطلق؟ مخالفته توجب العقاب، أم أنه وجوب مشروط بقيد كقيد العدالة ونقطع في الخارج، بأن قيد العدالة منتف في العالم الفلاني؟ فإذا أيضا شك، في الخطاب التنجيزي بمن؟ بوجوب الإكرام. فالأصل البراءة عن الوجوب المنجز، ما أدري هذا الوجوب مطلق حتى مخالفته تكون موجب للعقاب، لو لا مشروط معلق على قيد العدالة، وأن أقطع بأنه هذا العالم الفلاني قيد العدالة شنو منتف فيه. الصورة الثالثة، يعلم المكلف بأن هناك خطابا صدر من المولى فارزة، ويعلم بأن الخطاب تعليقي معلق على قيد، فيدري أكو خطاب صدر ويعلم بأن هذا الخطاب تعليقي معلق على قيد، ولكنه يشك في ماذا؟ في أن هذا القيد اللي الخطاب معلق عليه من؟ عليه، ولكنه يشك في أن هذا القيد هل هو حاصل حتى شنو؟ حتى يخرج الوجوب عن كونه مشروطا ويصير ماذا؟ مطلقا منجزا. توجب مخالفته العقاب أم أن هذا القيد لم يحصل وبالتالي فلا خطاب منجز فعلا حتى يوجب العقاب؟ مثال ذلك، جميع الواجبات المشروطة بمن؟ بالشروط العامة للتكليف، فإن الواجبات الإلهية بأسرها معلقة على الشروط العامة للتكليف من العقل والبلوغ والقدرة، ولكنه يشك الآن في أن البلوغ مثلا هل هو حاصل حتى يكون الخطاب ماذا؟ حتى يكون الخطاب منجزا أم لا؟ أيضا أصالة البراءة جارية عن الخطاب المنجز. هاي الصورة الثالثة، أيضا البراءة. الصورة الرابعة اللي هي تكون ثالثة في متن الشيخ رحمه الله، الصورة الرابعة: يعلم المكلف بصدور الخطاب فارجة، ويعلم بأنه خطاب تعليقي فارجة، ويعلم بأن هناك شيئا وجد في الخارج. يعلم أكو خطاب صدر، يعلم أن هذا الخطاب معلق على قيد، يعلم أنه أكو فد قيد صدر، أكو فد شيء وجد في الخارج، ولكنه يشك في أن هذا الموجود الخارجي هل هو مصداق من مصاديق ذلك القيد وذلك الشرط، حتى شنو؟ حتى يكون الخطاب منجزا. معناته شنو؟ معناته القيد ماله شنو؟ حصل. فإذا حصل في الخطاب شو راح يكون؟ راح يكون منجز يوجب العقاب، أم أن هذا الموجود ليس فردا من أفراد ذلك القيد فلا يكون بالتالي الخطاب منجزا؟ مثال ذلك: لو قال المولى لا تكرم العالم إن كان فاسقا، لا تكرم العالم إن كان فاسقا، فهنا المكلف يعلم بصدور خطاب لا تكرم، يعلم بأن هذا الخطاب معلق على شنو؟ مشروط بقيد إن كان فاسقا، يعني عدم الإكرام مقيد بمن؟ إن كان فاسقا، ويعلم بأنه أكو شيء وجد في الخارج راح نبين الآن، ونحن في الخارج اصطدمنا بمن؟ اصطدمنا بعالم ارتكب صغيرة من الصغائر ولكنه مجتنب للكبائر، فلا ندري هل أن هذا، يعني المرتكب للصغيرة، هل أن هذا مصداق من مصاديق عنوان الفاسق، يعني هل هو مصداق من مصاديق ذاك القيد إن كان فاسقا، لكن لا نعلم لا ندري هل أن هذا مصداق من مصاديق عنوان الفاسق حتى شنو؟ حتى حتى يكون خطاب لا تكرم منجزا في حقنا أم لا؟ فهنا أيضا أصالة البراءة جارية عن الخطاب التنجيزي. ثم أفاد الشيخ رحمه الله بأن ما نحن فيه من هذا القبيل، يا قبيل، قبيل الصورة الرابعة اللي هي الثالثة في متنه رحمه الله، ما نحن فيه من هذا القبيل، بدليل أن تنجز التكليف بالنسبة لطرفي العلم الإجمالي منوط بالابتلاء وعدم الابتلاء. ففي مثال الإناء وقطعة الأرض، ففي مثال الإناء وقطعة الأرض احتمال الابتلاء في المستقبل موجود لو ما موجود؟ احتمال الابتلاء في المستقبل موجود، ولكن نشك في أن الابتلاء في المستقبل هل هو فرد مصداق من مصاديق المبتلى به حتى يكون الخطاب منجزا أم ليس مصداقا من مصاديق المبتلى به الموجب لتنجز الخطاب والتكليف؟ فإذا أيضا شك في ماذا؟ أيضا شك في الخطاب التنجيزي بالاجتناب، فالأصل البراءة. فتحصل لحد الآن نتيجة المرحلة الأولى التحليل الأول، الشيخ رحمه الله عنده مختبر هنا يحلل لنا هذه الموارد. المرحلة الأولى فتحصل لحد الآن أن النتيجة على ضوء الأصول العملية شنو؟ أن النتيجة على ضوء الأصول العملية عدم وجوب الاجتناب عن طرفي الشبهة، فإن أصالة البراءة جارية. المرحلة الثانية يأتي رحمه الله يعدل عما أفاده في المرحلة الأولى. قال: نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا. شنو يمكن أن يقال؟ أن الأصل البراءة. جاء يحلل لنا هذه الموارد على ضوء الأصول العملية في المرحلة الأولى. يقول: الأصل البراءة من التكليف المنجز كما هو المقرر، سلمكم الله سيدنا، كما هو المقرر وين قانون العام في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم. هيا صورة، الصورة الثانية بحسب تعدادنا، بحسب ترتيب بحثنا، الصورة الثانية سلمكم الله: أو علم التعليق على أمر، الصورة الثالثة: أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه، الصورة الرابعة: أو علم التعليق على أمر وشك في كون المتحقق من أفراده أو ليس من أفراده. ثم شو يقول الشيخ رحمه الله؟ قال: كما في المقام، يعني ما نحن فيه من قبيل الصورة الرابعة. هذا موجز في كلام الشيخ رحمه الله وتوضيحه وتفصيله ما ذكرناه من الخارج، عبارة أربع صور كل صورة مع مثالها. وعرفتم أن النتيجة على ضوء الأصول العملية في جميع هذه الصور بما فيها الصورة الرابعة اللي هي محل بحثنا، أن النتيجة ماذا؟ عدم لزوم الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة. المرحلة الثانية يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.